بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، كما نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى لما خلقنا في هذه الدنيا خلقنا لغاية عظيمة، وهذه الغاية لابد أن نركز عليها، ولذلك أنا أذكرها في غالب الكلمات والمحاضرات، لأن الإنسان قد يسهو عنها نتيجة انشغاله بزينة الحياة الدنيا التي ابتلى الله عز وجل بها العباد. لماذا خلقني الله سبحانه وتعالى؟ خلقني لعبادته. كل ما نراه في هذا الكون مسخر لنا لأجل أن نحقق هذه الغاية. وكيف نعبد الله سبحانه وتعالى؟ بالذي شرعه الله عز وجل. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل خلقك أنت يا من تسمعني الآن لأجل عبادته، أي أن توحده الله، أن توحد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ولا تشرك معه غيره فيها. الأمر الثاني أن تأتي بالعبادات التي شرعها الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على وفق مراد الله عز وجل. هذه العبادة، وهذه من نعمة الله عز وجل على البشر أن أرسل الله إليهم الرسل ليعرفوهم كيف يعبدوا ربهم. لو ترك أمر العبادة للعقول لا اختلفت الآراء اختلفت المذاهب، كل يعبد ربه بعقله. ولو أنتم درستم تاريخ الجاهلية لرأيتم من الناس من كان يعبد الله عز وجل وهم قلة، ومن الناس من كان يعبد الله ومعه غيره كحال أهل الإشراق المشركين، الناس من كان يعبد الأصنام، ومن الناس من كان يعبد الكواكب، من الناس من كان يعبد النار، من الناس من كان يعبد الجن، من وهكذا تشتتت أحوالهم وأمورهم. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يريد من العباد أن يعبدوا بما شرعه. فنحن القاعدة عندنا، نحن لا نعبد إلا الله، ولا نعبد الله إلا بما شرع الله سبحانه وتعالى. فأي عبادة تقرب بها العبد إلى ربه لم يشرعها الله سبحانه وتعالى كانت مردودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال في حديث آخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن المقصود من وجودك أيها المسلم في هذا الكون هو أن تعبد الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة سيحاسبنا الله عز وجل عليها يوم القيامة، ليست مجرد أمر نهي خال من جزاء، لأن الله عز وجل ما خلقنا عبثا، بل أمرنا ونهانا ووعدنا بيوم سيحاسبنا فيه. قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت هم لا يظلمون. وقال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال عز وجل مبينا حال ذلكم اليوم لما نقف بين يدي الله عز وجل حفاة عراه غرلة غير مختونين كما خلقنا الله أول مرة، منا من يستلم الكتاب باليمين ومنهم من الناس من يستلم الكتاب بالشمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لكن الناس في غفلة، غفلة الأموال والوظائف والأولاد والأصدقاء وشهوات النفس وما تطمح له، غفلة الشيطان وأمور كثيرة. الإنسان ضعيف، الإنسان الواحد منا ضعيف، والله لولا رحمة الله عز وجل بنا هلكنا. ومن رحمة الله بكم وبنا وبهذه الأمة أن نوع الله عز وجل لنا من العبادات وجعل لنا مواسم تكثر فيها الطاعات، وأمرنا الله عز وجل بالتنافس بأن الجنة درجات وليس الكل في درجة واحدة وإنما يتفاوتون. الجنة فيها درجات كما أن النار أعاذنا الله منها جميعا فيها دركات. أعلى مرتبة في الجنة فردوس الأعلى، المجاهدون الشهداء لهم 100 درجة أعدها الله عز وجل لهم، ما بين الدرجة والدرجة ما بين السماء والأرض. إذن الجنة تحتاج إلى تنافس، تحتاج إلى تسابق. الفوز الحقيقي في دخولها. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لذلك الله عز وجل إخواني المتابعين يدعون إلى التسابق في فعل الخيرات. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. من نعم الله على العبد أن يوفقه الله عز وجل لأداء العبادة على وجهها الصحيح المعتبر، ولا يتأتى ذلك للمؤمن إلا بأن يستعين بربه ومولاه سبحانه وتعالى. ولعل هذا هو السر في اقتران الاستعانة بالعبادة. يعني واحد منكم لما يقرأ سورة الفاتحة ما فكر لماذا الله سبحانه وتعالى أتى بذكر الاستعانة بعد العبادة؟ لماذا قال إياك نعبد وإياك نستعين؟ لماذا ما قال إياك نعبد وعليك نتوكل؟ خص الاستعانة بالذكر لماذا؟ قال أهل العلم: العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في عمل الطاعات وترك المحظورات، فاحتاج إلى عون مولاه وخالقه له في دينه ودنياه، الذي سيعينك على أداء هذه العبادة. إياك نعبد، من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أخذ بيدي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأحبك يا معاذ. فقلت: وأنا أحبك يا رسول الله. قال: فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة، واحفظوا هذا الحديث واحفظوا هذا الدعاء وهذا الذكر، ليس فقط حفظ وإنما قولوه: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنفع الدعاء هو طلب العون من الله سبحانه وتعالى على مرضاته، وأفضل المواهب هو إسعافه بهذا المطلوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العون على مرضاته. تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته. ومن نعم الله علينا أن وفقنا لإدراك شهر رمضان المبارك. هذا الشهر الذي مضى ثلثاه ونكاد أن ندخل على ثلثه الأخير. نسأل الله القبول. هذا الشهر شهر القرآن والغفران. نسأل الله أن يعيننا على إتمامه وإكماله وعلى نيل ثوابه والفوز بما حواه من الفضائل والحسنات. إخواني المتابعين، شهر رمضان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد من السماء. هنا وجه الشاهد: يا باغي الخير أقبل. لماذا؟ لأن شهر رمضان شهر الخيرات، شهر العبادات والطاعات. واليوم أتكلم عن بعض العبادات وعن شيء من أحكامها التي في رمضان، نذكر بها أنفسنا ولأجل أن نعمل بها. ما يكفي أن نسمع فقط، بل نخبر الزوجات ونخبر الأخوات والإخوان ونخبر كذلك الأبناء ونربيهم على مثل هذه الأمور. أول عبادة يقوم بها الصائم السحور. ما هو السحور؟ طعام يأكله الراغب ومريد الصوم قبل أذان الفجر. هذه العبادة طعام وشراب، ولكن فضلها عظيم. تأملوا معي هذا الفضل. قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان، فقال: هلم إلى الغداء المبارك. لو سألنا أنفسنا لماذا وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه غذاء مبارك؟ الجواب: أولا، هذا الطعام والشراب ولو كان جرعة من ماء كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتينا، يقوي على الصيام وينشط له ويخفف المشقة فيه. ومن هذا أخذ العلماء قاعدة أن المباحات إذا نوى بها العبد الاستعانة على الطاعات كانت أو أجر عليها العبد. المباحات إذا استعان بها العبد على الطاعات أجر عليها. فالأكل والشرب مباح، لكن أنت الآن تأكله بنية الاستعانة على الصيام، فصار لك فيه أجر، فهو يقويك على عبادة الصوم. ثانيا، يدافع سوء الخلق الذي يثيره الجوع. ثالثا، يذكر الإنسان بنية الصوم لمن أغفلها قبل النوم، فقد فمن أحكام الصيام أنه لا بد من عقد النية قبل الفجر. فالسحور قرينة على إرادة الصوم. الأمر الرابع، الثواب العظيم الذي يحصله العبد من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بركة السحور أنك تقوم في زمن فاضل لتؤدي عبادة فاضلة، ألا وهو وقت السحر، الثلث الأخير من الليل، فيذكر الله سبحانه وتعالى ويستغفره، ثم يصلي الفجر في وقتها ومع الجماعة. ومن فضائل الصوم ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ومن فضائل السحور ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور كله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة مما، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ما أعظمه من فضل وما أجله من ثواب، رب العزة سبحانه وتعالى الملك القدوس يصلي عليك أيها المتسحر. كيف يصلي عليك؟ يثني عليك في الملأ الأعلى، وتصلي عليك أيها المتسحر الملائكة، فتدعو لك بالرحمة والمغفرة. ودل الحديث أن السحور يحصل بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب، وأفضل مأكول التمر. فجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر. ومن فضائل السحور ما رواه مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فدل الحديث على أن السحور فيه مخالفة لأهل الكتاب في صومهم، وذلك لأن أهل الكتاب كان يحرم عليهم الطعام والشراب إذا ناموا. قال القرطبي رحمه الله: هذا الحديث يدل على أن السحور من خصائص هذه الأمة ومما خفف به عنهم. نأتي لأمر آخر، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السحور حتى نكسب هذا الأجر. فقد كان هديه صلى الله عليه وسلم تأخير السحور وليس تعجيله. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. طيب لو قال قائل: أخره إلى متى؟ الجواب: إلى قبيل الفجر، هذا أفضل أوقاته. عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم بينهما؟ يعني كم بين السحور وبين الصلاة؟ قال: قدر قراءة 50 آية. وجاء عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عند السحور: يا أنس إني أريد الصيام، أطعمني شيئا. فأتيته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعدما أذن بلال، هو الأذان الأول، طبعا كان عندهم أذان أول وأذان ثاني. فقال: يا أنس انظر رجلا يأكل معي. دعوت زيد بن ثابت فجاء فقال: إني قد شربت شربة سويق وأنا أريد الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أريد الصيام. فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. دل على هذا كذلك فعل الصحابة رضوان الله عليه. فعن زر بن حبيش قال: تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى الصلاة، صلاة الفجر، فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين وأقيمت الصلاة وليس بينهما إلا هنيان. هذا يدلك على أن السحور كان قبل الأذان مباشرة. تسحر، أذن، دخل المسجد، صلى ركعتين، أقيمت الصلاة، صلى الفجر. وعن عامر بن مطر الشيباني قال: أتيت عبد الله يعني بن مسعود في داره فأخرج لنا فضل سحوري فتسحرنا معه فأقيمت الصلاة فخرجنا صلينا معه. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السحور قوله: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وهذه نقطة يكثر السؤال عنها: أنا الآن أتسحر وأخذت إناء الماء، كوب الماء، سأشرب، أذن المؤذن اشرب، لكن لو أذن والطعام بعيد عنك والشراب بعيد عنك فهنا تمسك عن الطعام وعن الشراب. إذن هذه عبادة، هذه عبادة يسيرة لكن أجرها كما رأيتم عظيم. هل مثل هذه العبادة ننام عنها؟ يصلي عليك الله سبحانه وتعالى وتصلي عليك الملائكة وتحصل على هذا الأجر العظيم وهذه البركة؟ لا يفرط في هذا إلا محروم. العبادة الثانية الإفطار، لا زلنا في الطعام والشراب. بعد ما تصوم من بعد أذان الفجر إلى غروب الشمس، يأتي وقت الغروب، نأتي إلى الإفطار. الإفطار عبادة يحبها الله عز وجل ويرتضيها من العبد وأمر بها. قال تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، فبين متى يفطر الصائم. روى البخاري تحت باب متى يحل فطر الصائم حديث عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فقد علق النبي صلى الله عليه وسلم وقت الإفطار على إدبار النهار من جهة المغرب وإقبال الليل من جهة المشرق وغروب الشمس، فمتى تحقق ذلك فقد دخل الليل وحان وقت الإفطار. الذي يعرف هذه العلامات يفطر عليها، والذي ما يعرف وكان في مكان فيه أذان فإنه يلتزم بوقت الأذان، أذان المغرب. بعض الناس يؤذن الأذان الذي في المنطقة البعيدة، ما أذن أذان مسجده، قال: لا، أنا لا أفطر إلا إذا أذن مسجدي. هذا غير صحيح. متى ما أذن المؤذن كل. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بيّن ذلك بفعله كما بيّنه بقوله. روى البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. اجدح لنا يعني حرك الطعام بعود هو الماء والتمر. قال: يا رسول الله، هذا بلال، لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. شوف كيف الصحابي من شدة ماذا أنه يرى أن الشمس غابت منذ قليل، يعني لا زال حتى أثر النهار موجود، لكن غابت الشمس وظهر الليل فأفطر الصائم. قال: انزل فاجدح. قال: إن عليك نهارا. قال: فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. يقول ابن حجر وفي الحديث أيضا استحباب تعجيل الفطر، وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقا، بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر. وقال النووي في هذا الحديث: بيان انقضاء الصوم بمجرد غروب الشمس واستحباب تعجيل الفطر. الآن تأملوا معي، حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة مثوانا جميعا ورزقنا الفردوس الأعلى، ما الآثار الدالة على تعجيل الفطر؟ ما الآثار المترتبة؟ ما الآثار المترتبة على تعجيل الفطر؟ أولا اسمع معي عن مجاهد. أولا نتكلم عن آثار الصحابة قبل أن نتكلم عن فضائل التعجيل. آثار الصحابة رضو الله عليهم في تعجيل الفطر. عن مجاهد قال: إني كنت لآتي ابن عمر رضي الله عنهما بفطره فأعطيه استحياء من الناس أن يروه، يقول: من سرعة إفطاره. وقال عمرو بن ميمون: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وتعجيل الفطر له فضائل، تعجيل الفطر له فضائل، وتأملوا لهذه الفضائل. أولا تعجيل الفطر يجلب الخير لهذه الأمة. عن سهل بن سعد كما روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذه فائدة. فائدة ثانية في تعجيل الفطر متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. الفائدة الثالثة في تعجيل الفطر ظهور للدين ومخالفة لليهود والنصارى الذين أمرنا بمخالفتهم وعدم اتباعهم في سنتهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون. تعجيل الإفطار من أخلاق الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. هل تأملتم إلى هذه الفضائل في أداء هذه العبادة اليسيرة التي هي عبارة عن طعام وشراب لكن يترتب عليها من الخير الشيء الكثير؟ وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. على ماذا يفطر الإنسان؟ يفطر على صينية عيش ولحم، ويفطر على ما لذ وطاب حتى أنه لا يستطيع القيام من على المائدة، وإذا جاء يصلي التراويح ما يقدر يصلي حتى لو قرأ الإمام قل والله أحد. هذا حال كثير من الناس، هذا مخالف للسنة. عن أنس: تأملوا معي إلى إفطار نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الطريقة وهذا الهدي فيه الصحة وفيه العافية. عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. والله في بعض الناس يفعل هذا الأمر ويلتزم بهذه السنة، وبعض الناس ما يمسك نفسه. أول ما يسمع قرقعة الميكروفون تشوفه يهجم على مائدة الإفطار كأنه ضايع في الصحراء من 4-5 أيام ما ماكل شيء، لا يترك شاردة ولا واردة. ثم بعد ذلك مثل ما يقول واحد أحدهم يعني بطرفة جميلة يقول: والله أني قبل الإفطار وفي حال الصيام أتذكر حال الجائعين والفقراء، وبعد الإفطار أتذكر حال الحامل وتعبها في حملها لولدها في بطنها. ولذلك هذا يترتب عليه كسل في الطاعة، كسل في قراءة القرآن الكريم، كسل في العبودية لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الطيبة. ذلك رمضان ليس شهر طعام. وبالأمس الشيخ محمد بن زايد حفظه الله تعالى تكلم عن موضوع الاستهلاك وترشيد الاستهلاك، لأن هذا أولا من أمور ديننا، والله عز وجل يقول: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل واشرب والبس في غير مخيلة ولا إسراف. هذا الذي عندنا نعم نحافظ عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف حتى نأكل: ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. يكفي ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، لكن للأسف إذا جلسنا على الطعام نسينا الأول والتالي، كما يقال يقول لك: مقابل جيوش ولا مقابل عيوش، مثل ما نقول نحن عندنا في الأمثلة. هذا ما نستطيع أبدا مقاومته. ماذا يقول الصائم إذا أفطر؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وأما حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فهو ضعيف. هذه عبادة ثانية. عبادة ثالثة ونختم بها: التراويح، صلاة القيام. التراويح والقيام بمعنى واحد. فضل صلاة وعبادة التراويح. قال صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، يعني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قضاعة، قال: شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات وصمت الشهر وقمت رمضان وآتيت الزكاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على هذا كان من الصديقين والشهداء. لذلك أخواني الأفاضل، لا تتكاسلوا في صلاة التراويح. والله بعض الناس يتصل يقول: صلاة التراويح سنة ولا فرض؟ هو سؤاله ليس لأجل معرفة مرتبتها في الدين، وإنما سؤال هل يحق لي أن أتركها ولا لا، لأن بعضهم يرى أن الصوم بدون صلاة التراويح ما يصح. الجواب: هي سنة، وسنة مؤكدة، حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاها وصلاها الصحابة من بعده، وصلتها أمة الإسلام إلى وهذا الوقت. صلي ولا تترك الصلاة. 8 ركعات، 11 ركعة، أنت غير ملزوم بال 11. صل ركعتين وارتاح، شرب لك شاي، خذ لك هواء، تأكل لك تمر، تأخذ لك حاجة حتى ما تمل بسبب كثرة القراءة وطول القراءة. تعال صل ركعتين ثانيات بعد نصف ساعة. هذا الليل أمضي صح، في كل ساعة صل ركعتين إلى قبل المنام، ما تنتبه إلا وأنت قد أحييت الليل كله، ولك في ذلك هذا الأجر العظيم. ومن فضل صلاة التراويح خلف الإمام، قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهنا هذا القيام مع الإمام حتى لو كان الإمام في البيت، لو كان الأب يصلي بأبنائه فإنه له هذا الأجر. لكن ينتبه إلى مسألة في زماننا هذا، في وقتنا هذا، وقت جائحة كورونا، هذه البلاء الذي أصيب به الناس، أسأل الله عز وجل أن يرفعه عنا وأن يعافينا منه. علينا أن طبعا الصلاة في المساجد متوقفة للحفاظ على حياة الناس وأرواحهم، فنصلي في بيوتنا. الجماعات الكثيرة في البيوت تسبب إشكالا، وبالأمس انتشر ذاك الخبر عن انتشار هذا الفيروس بين عائلة هي مكونة من 4 عوائل في ظهر مسكن واحد، وصلوا فيه وكان بعضهم مصابا، فانتشر الفيروس فيما بينهم. فإذا صلينا علينا أن نحتاط لأنفسنا ولأبنائنا من هذا المرض. عدد الركعات، جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وعن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس ب11 ركعة، وكان القارئ يقرأ بالمئين، يقرأ في الركعة الواحدة 200 آية و100 آية، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا نصرف إلا في فروع الفجر. وأفضل القيام كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في الإطالة، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى في ليلة ب100 آية لم يكتب من الغافلين. وقال في حديث آخر: من صلى في ليلة ب200 آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. وقرأ صلى الله عليه وسلم في ليلة وهو مريض بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة، بل كان يقرأ مترسلا متمهلا. جاء عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند 100 ثم مضى، فقلت يركع بها عند يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، فقام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه دعا القراء في رمضان، فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ 30 آية، والوقت
قصة 25 آية والبقية 20 آية. لكن إذا كنا نصلي في بيوتنا نخفف، لأن النساء والأبناء والأولاد لا يتحملون طول القراءة. وإذا صلى الإنسان لنفسه فليطل كما شاء، إذا صلى لنفسه فليطل كما شاء. لكن ننبه على أن ما ينفع أن نحن نادي أبناء الجيران وأبناء العمومة وأبناء الخالة تعالوا صلي معنا في البيت ونعمل جماعة في البيت، هذا يتنافى مع الأمر بالحفاظ على الأنفس في هذه الفترة الزمنية الحرجة التي نعيشها. ولي الأمر لماذا أمر بإغلاق المساجد وأن يصلي الناس في بيوتهم؟ للحفاظ على صحتهم وعلى عافيتهم. فنلتزم بهذا القرار، قرار ولي الأمر، وما صدر إلا لمصلحة، وهكذا قرارات ولي الأمر منوطة بالمصلحة في تصرفاته مع الرعية. نسأل الله العظيم أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم عافنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ووفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء وأعنهم يا رب العالمين، وارزقهم الصحة والعافية وطول العمر والعمل الصالح. هذا الجزء الأول من الكلام على استبقوا الخيرات، وبقي جزء آخر نتكلم على شيء من العبادات التي تكون في رمضان. وفقنا الله وإياكم لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.